يقول من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليها صدقة لقلتها إلا أن يشاء ربها.
الشريط السابع.
انتهى من زكاة الغنم، من زكاة الإبل بدأ في زكاة الغنم، ولم يذكر في هذا الحديث زكاة البقر لقلتها عند العرب، إنما العرب يغالونها الإبل والغنم ولا يزالون إلى اليوم في سائمتها. عرفنا أنه شرط، أن الصوم شرط، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا تمت 40 فقد تمت النصاب ففيها شاة، ولا تزال كذلك إلى 120. من عنده 40 عليه شاة، من عنده 80 عليه شاة، من عنده 120 ليس عليه إلا شاة، من عنده 121 عليه شاتان، زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان، إذا زادت واحدة 201 ففيها 300 إلى 400، من عنده 121 ليس عليه إلا 300، 201، 201 زكاته 300، 300 زكاته 300، 400 إلا واحدة زكاته 300، أي ما بين 201 إلى 400 إلا واحدة ليس فيه إلا 300، فإذا تمت 400 وصلت 400، 500، 600، وهكذا فيها 300. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، إذا كانت 39 ما فيها مواساة. قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يتضح هذا بالمثال. لو كان إنسان مثلا عنده 50 شاة أو 3، واحد عنده 40، واحد عنده 40، واحد عنده 40 فقط، جاءهم المصدق يأخذ من هذا شاة وهذا شاة وهذا شاة، فلو قالوا هلما نجتمع إذا أقبل المزكي نجمع غنمنا كلها تصير 120، لا يأخذ منا إلا شاة واحدة، هل يجوز هذا؟ هذه حيلة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع. لو أن اثنين عندهم مثلا مختلطين عندهم 70 من الغنم، فلما أقبل العامل قالوا سوف نتفرق، سوف نقتسم، أنت عندك 35 وأنت عندك 35، إذا جاءنا ما يأخذ منا شيء، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، ذلك لأنه فرار من الزكاة. وما كانوا الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، إذا كان الخليطان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تكون الخلطة؟ إذا اختلط جميع الحور، اثنين مختلطين جميع الحور، الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمسقى واحد يسكنها في حوض واحد ويحلبونها بمكان واحد. فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة. إذا كانوا مثلا ثلاثة، واحد له 40، واحد له 40، واحد له 40، اختلطوا جميع السنة ما عليهم الشاة. كيف هذه الشاة كيف يحلون؟ يتراجعون. إذا أخرجوها من غنمك يا زيد قدروها مثلا كل واحد منهم حمل ثلث الثمن، أنت يا زيد ليس عليك الشاة ونعطيك ثلثي الثمن منا. يتراجعان بينهما بالسوية. يقول ولا يخرج في الصدقة هرمة. الهرمة هي كبيرة السن والهزيلة، وذلك لأنها قليلة الثمن، فيكون في ذلك ظلم وضررا على الفقراء، ولا ذات عوار، أي لا يخرج ذات عوار، يعني ما فيها عيب. العوار هو العيب، ومنه العيوب الظاهرة، العيوب التي تخل بالشاة إذا اشتريت للضحية، العورة البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها، والكثيرة أو العائبة التي فيها عيب ينقص ثمنها. هذه التي لا تخرج. بعد ذلك ذكر زكاة الفضة، قال وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، ويعبر عنها بالدراهم، ولهذا قال فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني 90 و100 درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فعرف بذلك أن نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم قطعة من الفضة، كانوا يتعاملون بها، قطعة صغيرة من الفضة يتعاملون بها، قد تكون قريبا مما يعرف القرش، القرش الصغير الذي هو ربع القرش أو ربع القرش أو 10 هلل، قريب منهم. فإذا كان عنده من الفضة 200 درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليه الحول. وقدرها العلماء بالريال الفضي، ريال الفضة السعودي 56 ريالا من الفضة، بالريال العربي السعودي، وقدرها بالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا. الريال الفرنسي موجود والريال الفضي موجود، ولكن العملة الآن بغيرهما بهذه الأوراق. وقد اختلف هل هذه الأوراق أسناد أو أنها نقود، فالذين جعلوها أسنادا قالوا إنها عوض، والذين جعلوها نقودا قالوا إنها قيم. فالذين جعلوها اسناد قالوا ننزلها منزلة ما هي بدل عنه. فمن كان عنده 56 ريالا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيا واعتبر كأنه من الأغنياء عليه الزكاة على هذا الكون. وأما الذين جعلوها نقودا يعني نقودا بأصلها وبرأسها فقالوا تقدر قيمتها. والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة. فلو مثلا أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلته إلا بعشرة أو 15 من الأوراق النقدية، لأنه يتنافس فيه. فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة، يجوزون أن تصرف ريال فضة ب15 ريال من الأوراق، ولو كان هذا اسمه ريال عربي وهذا اسمه ريال عربي، هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي، ولكن القيمة تختلف. فعلى هذا يمكن إذا قلنا إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق يكون نصاب الأوراق 650، يعني 56 ضرب 10، فإذا كان الذي يملك 560 وحال عليها الحول فإنه يعتبر غنيا وعليه الزكاة فيها. وإن كان الناس في هذه الأزمنة ما يعتبرون الغنى إلا بكثرة المال، فيقولون 650 هذه يمكن أنه يشتري بها مرة واحدة طعاما أو كسوة، فكيف يكون غنيا؟ يقول ما دام أنه لم يحتاج إليها طوال السنة فإنه دليل على أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنيا. ورجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالإبل، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده وعنده شقة فإنها تقبل منه شقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. عرفنا أن الجزعة ما تم لها 4 سنين والشقة ما تم لها 3 سنين. فإذا كان عنده صدقة الجزعة ولم يجد الجزعة دفع الشقة ودفع معها الفرق، والفرق في ذلك الوقت شاتان أو 20 درهما. في هذه الأزمنة قد تختلف، قد تكون الشاتان تساوي الشقة أو تقرب منها. فلذلك ينظر في القيم، وكذلك 20 درهم في هذه الأزمنة قد لا تساوي، قد لا 20 درهم لا تأتي بسخلة، ولكن ينظر إلى القيمة. أخذوا من هذا جواز دفع القيمة، والعمل عليه الآن أن العمال عمال الزكاة يرفعون أو يقدرون بنت المخاض بكذا وبنت اللبن بكذا والحقة بكذا والجزعة بكذا والشاة بكذا، يقدرونها لأنهم يذهبون على سيارات يشق عليهم أن يحملوا معهم هذه الأغنام التي يأخذونها أو هذه الإبل ونحوها. من بلغت عنده صدقة شقة وليست عنده شقة وعندها الجذعة، يعني عكس المسألة التي قبلها، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يعطيه الفرق بينهما. وجعل هذا فارقا بين الأثمان كلها، قالوا من لم يجد بنت محرم ودفع بنت ثبور فإنه يعطيه المصدق الفرق، ومن دفع بنت مخاض بدل بنت لبون فإنه يدفع معها الفرق، وهكذا. انتهى حديث أنس. واستدل أيضا بحديث معاذ في زكاة البقر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن وكان البقر فيها كثيرا أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة هكذا. فلا زكاة في بيع البقر حتى يتم نصابها 30، ويخير صاحبها أن يتبع تبيعا، أن يدفع تبيعا أو تبيعة، التبيع ما تم له سنة. وفي هذا أنه يجوز أن يدفع الذكر تبيع أو تبيعة، فإذا وصلت 40 فإنه يدفع مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان، أي ما بين 30 و40 وقت ليس فيه شيء. ثم إذا تمت 50 لا يزيد التبيع، لا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى 60، فإذا تمت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، يعني 60 30 30. فإذا تمت 70 ففيها مسنة وتبيع، لأن 70 30 40. فإذا تمت 80 ففيها مسنتان، لأن 80 40 40. فإذا تمت 90 ففيها 3 أتبعة، لأن 90 30 30 30. فإذا تمت 100 ففيها تبيعان ومسنة، لأن 100 30 30 40، وهكذا في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. وانتهى من زكاة بهيمة الأنام. ذكر بعد ذلك صدقة الأثمان. عرفنا أن الأثمان الذهب والفضة، يقول إنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها 14، وذلك لأن الأصل أنها يمكن أن تنمى، يستطيع صاحبها أن ينميها، فجاءت الزكاة ولو كانت محظوظة. فإذا قال كيف أدفع زكاتها كل سنة وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة، إذا كنت أدفع منها كل سنة زكاة 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 تنقضي، نقول لماذا ترصدها؟ لماذا تخزنها؟ هي قابلة لأنك تنميها، إما أنك تنميها بنفسك وتتجر فيها، وإما أنك تعطيها من يتجر فيها بجزء من ربحها. فما دام أنها موجودة عندك فإن فيها الزكاة ولو لم يكن لها زيادة منما. هذه زكاة من الفضة. أما زكاة الذهب فالذهب أيضا يزكى ولو كان مرصودا ولم يذكر المؤلف نصابه. قد ورد في الحديث أن نصابه 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها وتقدر 4 أسباع الجنيه السعودي. الدينار العربي القديم 4 أسباع الجنيه السعودي، وقدروا 20 مثقالا ب85 جرام، المعروف هذا 85 جرام، هذه نصاب الذهب. هذا إذا كان غير مضروب. أما إذا كان مضروبا فإن نصابه 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، أو نصف الجنيه، 11 جنيه ونصف. لهذا إذا كان مضروبا، يعني أنه من النقود. أما غير المضروب ويراد به مثلا ما هو تبر أو مقطع أو مصور أو حلي، كل ذلك يسمى ذهبا ففيه الزكاة، ولم يتعرض المؤلف لزكاة الحلي، وكأنه اشتبه عليه الأمر فيها أو رأى فيها خلافا قويا، أو أجرها على ما كان عليه أهل المذهب فترك الكلام عليها. وهي مما يهم أن يتكلم فيه. زكاة الحلي يراد بها ما يلبس من حلي الذهب أو من حلي الفضة، أي ما تتحلى به النساء، لأن التحلي خاص بالنساء. أما الرجال فلا يلبس الحلي، الرجل يمكن يلبس خاتم فضة مثلا، أو يرخص له في قبيعة السيف ونحوها من الأدوات. أما المرأة فإنها بحاجة إلى أن تلبس حليا تتجمل به عند زوجها، وكذلك عند الخطاب ونحوه تتجمل بهذا الذهب، فأبيح لها ما جرت العادة بلبسه. فما يلبس في الرقبة يسمى قلائد، وقد يتوسعون فيها بما يسمى الرشارش حتى تصل إلى الثدي أو تحت الثدي. ويلبس أيضا في الأيدي في الأصابع الخواتيم، ويلبس I'm going to go to the hospital.
Thank you.